هذا ثبت صحيح أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى، إن دخل الإنسان الخلاء ومعه شيء في ذكر الله عز وجل واحترز عليه من السقوط، أهم شيء يحترز من أن يسقط ويكون عند النجاة أو يهان، أو أدار يعني احترز من السقوط، أو أدار قط الخاتم إلى باطن كفه. إذا كان الخاتم عليه ذكر مثلا الله حسبي، أو كما ينقص الناس كثير من العبارات المخيلة على الخاتم كفه ذكر الله، فيدير الذكر إلى باطن الكف ويقبل عليه كأنه يذكره يعني. قال واختار عليه الثبوت او ادار حتى الخاتم الى باطن كفه سببا. قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه اذا وقعت الثمره فانما تتلذذ بذلك فيلهي يعني صاحبه. ايضا من هذه الاداب يكره ان يمير في فق او ثقب او فق، والفق اصح كان ان تقول فق افضل من ان تقول فق. لما روى عبد الله بن صالح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحرين، او نهى عن البول في الجحرين، رواه ابو داود. ولانه حفظ الله وصححه الامام النووي رحمه الله والعمر والاجداد. لا يأمل أن يكون فيه حيوان ينفعه، لو أنه بان في الجح قد يكون فيه حيوان أو يكون مثلا جلي فيتأذى به، فقد حكم وكلمة حكم يعني هذا لم يصح، كلمة قطة لم تصح، لأن كانوا يذكرونها في هذا المقام تعليلا لعدم أو لكراهة البول في جحر. يعني قد حكم أن سعد بن عبادة البول في زحر، قد حكم ان سعد بن عباده بال في زحر بالسام، ثم استلقى ميتا بغير الالبان في هذا الزحر، استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤادا، وهذا لم يصح، لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رحمه الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخبر جده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في وسط هذه الحادثة. أيضا ما يقول في مستحمه كما ذكرنا فإن عامة الوسواس منه، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يقول فيه. على الأحوال أيضا من هذه الأداب أن يبول على القبر وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم، يبدو الدراهم كان يختم عليها أيضا يعني ذكر الله، قال أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. لازلنا يعني نتلقى استفسارات واستغرابات من الإخوة بشأن المسألة التي ذكرناها. الأخ يقول ذكرتم في الخميس الماضي أن الاستنجاء لا يقدح في صحة الوضوء، تعرفون ما يحدث يعني عدم تأخير الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء. طبعا نحن لا نشهد إلى هذا، لكن نحن نقول بفرض وقوع هذه المسألة. يقول السؤال ها هو هل مس الفرج بماطع الكف يبطل الوضوء ام لا؟ فان كان كذلك فانه يبطل الوضوء، لان الاستنجاء لا يتم الا به غالبا، ولذلك فانه اذا حدث بعد الوضوء يبطله. فلذلك نرجو التوضيح يرحمك الله، فان المثال الذي كتب التوضيح في الاسبوع الماضي انه اذا كان على الثوب نجاسه فهذه البلاده لا يقدح ذلك في صحه الوضوء، الشاهد ان الاستنجاء يلزمه مس الفرج وهذا بما يعني يبطل الوضوء، فيختلف على الثوب، والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير. نحن دائما كنا نتكلم كنا نفترض هذا الشرط ونعترض هذا الاحتراز ونقول ما لم يمس يعني عورتها. وهذا واقع بل هو الغالب من الناحية الفقهية المحضر. الغالب كما أشرنا الأسبوع الماضي الغالب كان عند الثلاثة الاستجماع. الغالب كان الاستجماع واضح أو على الأقل كان شائعا واضح. فالاستجماع ليس فيه مس للعورة واضح. على أي الأحوال نعيد هذه المسألة هي كانت المفروض نمر بها أيضا. يقول الإمام النووي رحمه الله ويستنجي قبل أن يتوضأ. هذا هو الأدب والترتيب الطبيعي. يستنجي قبل أن يتوضأ. يقول فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء، فإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. يقول إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يديه فرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويقي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. وهو عدم صحة التيمم أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجوى، فلا تستباح مع بقاء المانع. ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث، فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم. هذا موضع آخر تكلم فيه النووي قال لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. قال الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء. هذا هو الصحيح المشهور الذي صنعه الجمهور وحتى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. قال المتولي وهذا ليس بصحيح. أيضا هناك تنبيه مهم قال الشافعي رحمه الله بالأم وأصحابه الشافعية والأصحاب غير النووي الشافعية قال إنما يجزئ الاستجمام المتوضئ والمتيمم. أما المغتسل لو شخص يغتسل من جنابة بعدما أحدث حدث من جنابة هذا يستجمر يجوز له أن يستجمر؟ لابد في حالة الاغتسال لا يمكن أن يقال يستجمر بل لابد من إيه؟ من الاستنجاء بالماء. نعم ما احنا قلنا الاستنجاء يجزئ المتوضئ والمتيمم، لكن المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لابد من تطهير محله بالماء، وهذا متفق عليه. يقول وهو كما قلنا لا يكفي مدح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ. والفرق ان الاستجمار ومدح الخف رخصتان رخصتان دعت الحالة إليهما لتكرار الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحالة إليهما فيه. والله تعالى أعلم. على الأحوال هذه يعني عامة المسائل التي كان المفروض نمر عليها فيما يتعلق بإذن التخلي، الآن إن شاء الله نمر في المرأة نمر مرة سريعا على باب التخلي في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. شوف يا اخوان معاك التليفون اللي هو صفحة 16 هنقرا فقرة فقرة ونعلق بعض التعليقات بحيث نجمع بين المرور على المتن في الكتاب وتكون مراجعة شاملة لما مضى في آداب التخلي.
تفضل. وأهلاً
تخلي. نعم الاستنجاء قلنا أنه يسمى أيضا الانتقاء والاستفاضة ومنه الاستجمار، لأن الاستجمار يختص بالأحجار. لكن الانتقاء والاستفاضة قد يكون بالأحجار وقد يكون بالماء، وكل هذه الأشياء هي عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن بقيه. نعم
الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء قبول او حجر طاهر مباح
منقي. نعم
الاستقاء بالحجر ونحوه ان ينقى
لا يعني كمل الشرح. نعم قال الشرح
قال الشرح والاستجمار بالقدر والخرق وما فيه على هنا الا ينقي جلد في قول الاكثر وفي حديث ثلاثة أن أذن لهذا أن الثلج برادية العرض ويتغسلهما بالنهي
وتغسلها المفروض تغسلهما نعم
وتغسلهما بالنهي يدل على أنه أراد إيجارها وما قام قامها
نعم قول هنا في تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من الإسبال بناء طهور بناء طهور معناها أنه لا ينزل ما سوى الماء من البائعات كان لابد أن يستعمل سائل فلابد أن يكون هذا السائل الماء أما ما سوى الماء من البائعات فلا ينزل لو أن رجلا أزال النجاسة بماء غير الماء خل أي شيء من هذه السوائل هل وقلنا ان هذا لا يجزئه هل في هذه الحاله يعني له ان يستجير نعم نعم هل نتعين عليه ان يزيلها بالماء ام لماذا لا وما نشره هو اذانها هو يوقي يعني تعبر تعبير اخر عن هذا انه ان السائل الماء غير الماء اذا نامت النجاسه فانه يلزم فهذه الحالة تكون نجاسة على نجاسة لأن الماء بمجرد هذا الماء إذا خلق النجاسة أو لمسها هو يصبح نجسا فكيف يعني فقر الشيء لا يعطيه كيف نجس يطهر نجسا واضح هذه يعني واحدة أو أيضا هو يعني نعم نعم فالمقصود أن الماء ذكرنا أدبا أيضا بعد الاستنجاء بالماء هو أنه يستحب له أن يدلك يده إليه بالتراب وذكرنا الأحاديث في ذلك نعم هنا أيضا أشار في المتن إلى يعني بعض الشروط ما يستنجى به فقال بماء الطهور أو حجر طاهر مباح منقم حجر او ايه او ما في معناه قلنا هذا او ما في معناه كما ذكرنا وكما قلنا في قولي الاكثر يعني ذكرنا وصفا جامعا لما يجوز للمرء هل يكون احد نعم احنا جبناها التعبير الاصطلاحي الفلاني كان ينبغي ان يحفظ يعني الحجر او ما يقوم مقعده من كل جامد طاهر مذيب من العين ليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان صلح جامد طاهر مذيب من العين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان جامد لما نتكلم الآن عن الجوانب لما نتكلم على الماء صلح طاهر لأنه يعني لا يجوز لغير الطاهر كما ذكرنا الأدلة من قبل مذيب من العين لماذا لم نقل مذيب العين والأثر لأن الذي يغير العين والأثر هو الماء أما الاستجابة في الأحجار فلابد أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء نعم ما احتراج لأنه يغير العين لكن لا يرد يعني هو تعريف الإبقاء في هذه الشراء حيوضح المثال لا يترى الحرمة يعني الطعام كالطعام كما الطعام له حرمة وأيضا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل ولا وجود من حيوان طيب جاء في بعض الحديث النص على الأحجار النص على المرء بالأحجار فهل يحق لمن ترى أنه لا يستجمر إلا بالأحجار فقط أن يستجم هذا الحديث الذي نصت على الأحجار نعم يعني السؤال هل يتعين الحجر نعم احسن نقطع كما قلنا على الاحجار لكونها غالبا موجودة للمستنجي في الفضاء كما انه لا كل ولا مشقة في تحصيلها نعم فضل
فالانفار بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
بأن تقول
نجاسة أو من لامها.
نعم.
فيأخذ آخرها بقيا لا أثر به.
فهنا يوضح لنا إيه معنى الإلقاء إذا تكلمنا عن الاستجمار والحضارة. طبعا لما قابل الماء ان ينفصل الماء طاهرا، ان ينفصل الماء عن المحل الطاهر، غير هو الإنقاء بالماء يغير العين والأثر بحيث ينفصل الماء طاهرا. اما الإنقاء بالحجر الذي يجزئ فهو ان يعني تزول عين النجاسة ودلتها بحيث يخرج الحرج نقيا وليس عليه اثر لاصق الا شيئا يسيرا لا يزيله الا الماء، بحيث يكون هذا هو الفرق بين الإنقاء بالماء والإنقاء بالحجر. أعيد الكلام، معنى الإنقاء هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. نعم.
ولا يجد أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول ثلاث ما هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن التنبيه باليمين، وأن التنبيه بأقل من ثلاث
مسحات. وأن التنبيه بإيه؟
بأقل
ستكون تسلم
بأقل من ثلاث أحجار، وأن
التنبيه بأقل. لماذا؟ من يقول؟ نعم بأقل اللام مشددة وهي على وزن الأفعال، هذا ما هو الصرف. نعم، وأن التنبيه بأقل من ثلاثة أحجار، من هو الصرف جر الإيه؟ بالفتح. نعم.
وأن التنبيه
برجلين أو عرض. نعم، نحن أشرنا إلى اشتراط الإنقاء والعدد، اشتراط الإنقاء والعدد، فلابد من تحصيل هذين الشرطين في الاستجمار، الإلقاء والعدد. العدد هو ألا يعني ألا يقل عن ثلاثة أحجار ولو حصل الإلقاء بما هو دون الثلاثة. واضح؟ لابد الإلقاء والعدد على الثلاثة، فأقل شيء يستجمر به ثلاثة أحجار، حتى لو حصل الإلقاء قبل ذلك بحجرين مثلا لا يجزي ولا يصح الاستجمار، بل لابد من العدد يكون أقله ثلاثة. طيب لكن يعني إذا حصل الإنقاء بشفع بعد الشفع فما حكم الإيثار بعد تجاوز الثلاث؟ يستحب الإيثار في هذه الحالة. فالإنقاء
بالماء عود خشوم في المحل كما كان ومضمون كاف دفعا للحرج ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجهن أن يخبروا الحجارة بالماء من أثر الغرق والموت فإني أفتح بهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث هو هنا الحقيقة صدر المسألة بقوله يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فيفهم من هذه العبارة استحباب الجمع بين الحجارة والماء. الدليل الذي استدل به لو صح لا افاد ذلك، لكن في نفس الدليل نظر الى التنوين. استدل حديث عائشه رضي الله عنها مرن ازواجهن ان يتبعن الحجاره بالماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشيخ الالباني حفظه الله قال في تحقيق هذا الحديث لا اصل له بهذا النقل، لا اصل له بهذا النقل. هذا يعني هو رواه النسائي والامام احمد ايضا غير الترمذي والبيهقي بلفظ مرن ازواجهن ان يغسلوا عنهم، ان يغسلوا عنهم بدل ان يتبعوا الحجاره بالماء، ان يغسلوا عنهم بدل ان يتبعوا الحجاره بالماء. ايضا للفظ الموجود في الكتاب هنا شاهد بلفظ مرن ازواجهن لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يقول رجاله ثقتنا إنه منقطع، لكنه منقطع. ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه في تمام المنة قال الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يصح الجمع بين الاثنين، فأخشى أن يكون القول بالجمع من العلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فإن عائشة
قلت نص عليه لأن الحال بعد الماء يقدر المحل
أو يقدر المحل، فإن عائشة قلت يعني إن استنجى بالماء وحصل الإلقاء طبعا، حصل الإلقاء بالمسألة معنى أن يستمع الحوار بعد ذلك، فلذلك يكررون أن هذا يقرر المحل ولا معنى له. نعم.
ويجزئ
أحدهما أي الحذر أو الماء، طبعا يجزئ أحدهما في سفر أو حضر في مرض أو صحة، ما في فرق، حتى لو وجد الماء واستجمر فما في شك في صحة هذه الطهارة والصلاة بذلك. نعم.
في حديث أنس
رضي الله عنه
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة فأحمل أنا غلام لحمي،
غلام لحمي يعني مقارب لي في السن، يعني غلام لحمي غلام صغير مثلي مقارب لي في السن. نعم. إناء إناء صغير من جلد، الإناء هي إناء صغير من جلد. نعم.
إناء وعنزة
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 عنزة مش الرمح. نعم.
فيستنجي بالماء متفق عليه.
وإذا هذا يعني سنة فعلية تبين استحباب أو مشروعية الاستنجاء بالماء فقط.
وحديث عائشة مرفوعا
قل رضي الله عنها
مرفوعا إذا لا أحدكم إلى الغائط فليستقصد جار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود.
رواه أحمد وأبو داود هذا حديث صحيح أيضا.
والماء أكبر لأنه أبلغ في التنظيف والفاضل المحل، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في آل كباء فيه رجال يحبون أن يطهروا، قال كان يستجدون لله فنزلت فيه هذه الآية.
فهذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح بخلاف حديث آخر ورد من أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، فالرواية التي فيها أن هذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة هذه ضعفها النووي والحافظ ابن حجر والألباني. فالذي صح في نزول هذه الآية في أهل قباء أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، هذه هي الرواية الصحيحة. على أساسها الرواية الأخرى الضعيفة اللي هي أنهم كانوا يعني يجمعون بين الماء والحجارة إضافة إلى حديث عائشة السابق هما دليل من استدل باستحباب الجمع بين الحجارة والإيه والماء.
تفضل. ويطلب استخدام الكلمة واستبدالها للاستنجاء تعظيما لها.
نعم. هذا ما اعتمده هنا على الراجح من المذهب والرواية المشهورة في المذهب يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، في الاستنجاء. وذكر المذهب الآخر أنه يجوز ذلك في الاستنجاء، يجوز لأن النهي إنما خص حال يعني قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء. نعم.
ويحرم براوة وعظم لحديث سلمان المتفضل.
نعم.
وطعام ولو بنهيمة.
انظر كلمة الطعام كيف تضبط؟ تربطها بأقلها لا هو هيفع حشر ويحرم بروس وعرض وطعام معطوف. نعم.
ولو نهيمة.
نعم.
لحديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالروس ولا بالطعام
ولا بالعظام.
فإنه
زاد إخوانه من الدين. هذا رواه مسلم. نعم. وأبو عوانة والترمذي وطهاه وأحمد والبيهقي وليس عند مسلم من الجن. يعني هو يعزوها الإمام مسلم يقول لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم فقط. أما زيادة من الجن فليست عند الإمام مسلم.
قول
النبي بكونه زاد للجن فزادنا وزادنا أولى لأنه أعظم حمى.
فإن فعل لم يجزيه
زعم ذلك إلا الناس. يعني لو فعل لو استنجى بشيء من ذكره لو استنجى بروث أو بعظم أو بطعام ولو على بهيمة لم يجزي ذلك بعد ذلك. بل يجب عليه في هذه الحالة أن يعني يسلي. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة فلا تتلاحق بالمحرم كسائر الرخص. قاله بالتأكيد يعني الرخص لا تنط بالمعاصي، الرخص لا تنط بالمعاصي. يعني مثلا الإنسان مسافر عشان يقتل واحد ظلم الرجال، يقتل مسافر عشان يسرق، مسافر حتى يفعل شيء محرم، فهو السفر هذا انسان من اجل ايه؟ السفر محرم عليه. فهذه الحاله لا يجوز لهذا الانسان ان يتمتع بالرخص التي شرعت للمسافر كسفر مباح او مستحب اولا. واضح؟ فلا يجوز له نلجا ما بين الطلبين ولا القصر وهكذا. فالرخص لا تنطق بالمعاصي. وقد اكون ذكرت لكم اكثر من مره ابيات الشعر نقولها ايضا بالمناسبه لحتى ترسخ هذا المفهوم عندنا. يعني كان هناك شاب يعني ينفق عليه ابوه ويحسن اليه ويكله بالمال، فارتكب شيء خطا معصيه او عطى او عمل شيء معين استوجب ان يقطع ابوه عنه هذا الرزق، فارسل الى ابيه شعرا يقول له فيه: لا تقطعن هذا بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مفتحي يحط قدر النجم من أفقه. فإن أمر الإفك من مفتحي يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوذب الصديق في حقه. يعني هو يذكر عليه ذلك، يقول: لا تجعل عتاب المرء لا تقطع عن عادة بر، أنت تعودت على بر لا تقطع عادة الخير أو البر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. لماذا؟ فإن أمر الإفك من مفتاح، هذا مفتاح ارتكب ذنبا عظيما وهو الخوض في حديث الإفك، هذا الذنب العظيم الذي يتجذر له النجم ويتحرك من أفقه من شدة التأثر بهذا الشيء البغيع الذي فعله هو الخوض في الإفك. فإن أمر الإفك من مفتاح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوذب الصديق في حقه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى. فأجابه أبوه فقال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مفتاح لا عذب الصديق في حقه. يقول له يعني قد يحرم المضطر من ميتته، المضطر المسافر اذا عطى في السير في طرقه، فالشخص اذا سار في الطرق مسافرا لكن سفر معصيه، اذا عطى في السير في طرقه مسافر سفر معصيه، والسر اثمر الجوع وليس عنده طعام الا ميته امامه ميته، لا يحل له ان ياكل الميته. لماذا؟ لان هو المسافر سفر معصيه، ويعني ولا الرخص لا تنطق المعاصي، لانه يقدر على توبه يعني توبه لسان الرزق، اذا تاب من سفر المعصيه في هذه الحاله يحل له التمتع بهذه الرخص. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يتب من ذنبه مفتاح ما عوزه التزيق في حقه. الشاهد يعني حتى تذكروا هذه القاعدة دائما، أن الرخص لا تنط في المعاصي. مثلا يعني هنا الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة أصلا توسعة وتكفير على الأمة ورخصة لها، فهذه الرخصة لا تصطلح بالمحرم، فإذا هي يعني مستلزمة بروق أو بطعام أو بشيء محترم أو بجزء من حيوان أو يعني أي شيء من هذه الأشياء المنهي عنها فمستلزمها، حينئذ ليس له أن يتمتع بالرخصة. واضح؟ وإنما يجب عليه ويتعين عليه أن يستلزم بالماء، يقول: لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. فإن فعل لم ينزل من ذلك إلى الماء كما
لو تعقل قال موضع عالم.
نعم كما لو تعدى يعني هذه الحاله تقاس ايضا على ما يتعدى الخارج موضع الحد يعني انما يغيظ لبس النار اذا لم يتعدى الخارج ولم ينتشر اذا طبعا هو ينتشر لكن فوق الانتشار المعتاد يعني اذا جاز فوق المعتاد لا يجزئ الماء لا يجزئ الماء نعم
فلا يجزئ الماء لان الاستجمار في المعتاد رخصه بالمشقه في غسله لتكرار النجاسه فيه بخلاف غيره
نعم
وهذا الجزء جاء لكل خارج وهو قول اكثر اهل العلم قاله في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
يعني حديث صحيح ايضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه يعني في سبب ورود هذا الحديث انه قال كنت رجلا مزاء وكنت استحيي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فساله فقال يا رسول الله هذا يتوضا هذا يعني رواه الجماعه نعم
وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه.
نعم.
إلا الطاهر كالمني والريش لأنها ليست نجسة.
يعني نورمة الجمعتين يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. نعم. كالمني طبعاً لأنه طاهر وهناك فصل مستقل إن شاء الله في بعض يناقش فيه أنواع النجاسات. وأنواع المطهرات ثم بعد ذلك النجاسة إن شاء الله فالطاهر المليء طاهر والريح طاهر لا
لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة قاله في الشرط والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير
هذا الحديث ضعيف جدا كما ذكرنا وقال الباني في عزمه إلى المعجم الصغير ما غرف
قال احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وايضا سبق الاستدلال بقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم قال بعض العلماء اذا كنتم من النوم اذا كنتم الى الصلاه يعني يشمل القيام من النوم فاغسلوا وجوهكم ومع ان العين وساء السهل ويحتمل ان يكون خارج منه ليس في حال النوم فنميل عن الاستنجاء لانه ليس هناك استنجاء من الريح فمن البدع ان يعتقد الانسان مشروعيه الاستنجاء من الريح الا الطاهره
والنجس الذي لم يلوم في المحل
يعني يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهره والنجس الذي لم يلوم في المحل لو فرض ان خرجت نجاسه لكن لم تقدر المحل الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة وهنا لا نجاسة واضح يعني خروج الطاهر لا يوجد الاستنجاء وخروج النجس لم ينجس المحل أيضا لا يوجد الاستنجاء
لأن
الاستنجاء إنما
شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة
هنا نعم أكمل
صح ويسمى إذا
لا تواو عندك هون عندك هون لا طبعا قاعدة يوري هنا ما عندي هون ما تفرق ما فيش فرق كتير كويس احنا نطلع على الفروق دي ماشي
يسن لداخل القناة تقديم اليسرى لأنها لما خبط وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث
قلنا من قبل يقول الخبث والخبث
لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا كثر ما بين الجن وأوراد
بين الجن ستر
ستر ما بين الذهن وعوراق بني ادم الى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعه
سبق ايضا الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذه عند اراده الخلاء خرج ابو داود عن زيد بن ارقم مرفوعا باسناد صحيح وذكرنا أن بعض هناك بعض الروايات ضعيفة فيها الربط بين فيها في نص واحد التسمية والتعوذ وفيها تقديم التسمية على التعوذ ومن ثم قال بعض العلماء أن الأمر هنا بعكس ما يكون عند قراءة القرآن أن قراءة القرآن تتعوذ ثم تكمل أما هنا فتبكي ثم تتعود. نعم.
وإذا قرد قدم جنة لأنها تقدم في العلاج الصحيح،
يعني المكان الذي أنت مقبل عليه خير مما كنت فيه، فلذلك تقدم اليمنى عند الخروج لعكس المسجد. نعم.
وقال غفران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ذكرنا من قبل أن الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله غفرانك فقط وإن صح غيره. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها كاد صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال غفرانك أكثرهم كذبه. وعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه
مالك.
ويكرم في حال التصلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما.
ذكرنا من قبل إن دليل هذه المسألة باطل. نعم.
ونهب الريح لئلا ترد البول عليه. والكلام
يعني يكره أيضا الكلام.
نص عليه لقول عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه رواه مسلم.
نعم. وبعض العلماء يرى أن يعني أن منع الكلام ليس لأنه على الخلاء على قضاء الحاجة، وإنما لأنه لم يكن على طهارة. واستدل لحديث قدمت من نحو ذئب الجمل فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، وبعدما خرج من الوضوء رد عليه السلام وأخبره أن السبب هو أنه لم يكن متوضئا، أو في الحديث الآخر أنه توجه إلى الجدار فتأمل ثم رد السلام. الشاهد يعني في هذا الحديث أن أنه يؤخذ منه أنه يستحب أن يذكر الإنسان ربه إلا على طهارة، إلا على طهارة، فأولى أن يكون ذلك عند قراءة القرآن.
والبول في إناء بلا حاجة،
يعني ما عندنا دليل نحرم به الكلام حال قضاء الحاجة، لكن هذا من الأدب. والحديث المذكور في ذلك اللي هو إن الله ينقض على ذلك قلنا أنه حديث إيه؟ بعد السلام.
والبول في إناء بلا حاجة نص عليه،
يعني نص عليه الإمام أحمد.
وإن كانت لم يقرأ لحديث أميمة بنت رقيقة.
أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة.
رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث نص الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. رواه أبو داود والنسائي ولم يضعفه وابن ماجه ولم يضعفه والبيهقي أيضا. والعيدان نخل طوال متجردة الواحدة عيدانا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم.
وشق لأنها مساكن الجن.
وشق. نعم.
لحديث قتالة عن عبد الله بن صرجس.
عبد الله بن صرجس.
بن صرجس رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بالجحر. قال لقتالة لا يكره من البول بالجحر. قال يقال إنها مساكن الجن.
هذا حديث ضعيف.
رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بات في جحر بالشام ثم استلقى ميتا.
أيضا لا يصح كما قال الأنباري لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر لم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اضطر جسده. وذكرنا القصة أنه رضي الله عنه حكي عن أنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بتهمين فلم تخطي فؤاده.
ونرى لانه يوجد سقط ونرى في المعارك ورماد.
ورماد ما في دليل على هذا. نعم. وان كان هذا يعني لا يكاد يقع. نعم.
ولا يكره من دون قائمه لقول حذيفه رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى صراط قوم فدام قائمه رواه الجماعه. روى الطبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بان قائما من جرح
بماء بماء بغه. هذا الحديث ضعيف.
قال الحمدي: وقد رقص قولي من اهل العلم في الدوله قائما وحمل الله على التجديد لا على التحريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان من الزكاه هل تهول وانت قائم.
نعم. لأن عيد الكلام فيها لأننا تحدثنا فيها اليوم. نعم.
ويحرم استدبار الخدمة واستدبارها
واستدبارها
في الصحراء إلى خارج لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغارقة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد كنيت نحو الكعبة فلم حيث عنها ونسترق الله متفق عليه. ويأتي إرخاء الليل لقول موال الأصغر
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 بالفعل. نعم.
أنا بن عمر رضي الله عنهما بعيرة مستقبل القبلة ثم جلس يقول فقلت
ثم جلس يقول إليها
ثم جلس يقول إليها فقلت أبا عبد الرحمن: ألا أنت قد نوهي عن هذا؟ قال: لا، إننا نوهي عن هذا في القضاء أن إذا كان بينك وبين القبلة شيء
يسترك
رواه أبو داود. وأن يكون أو يتفوق بطريق مسلوك وظل نافع.
يعني وأن إيه معطوف على إيه؟ ويحرم استخدام القبلة في براز الصحراء بلا حائل. وأن يمول أو يتعوض، يعني يحرم أن يقول أو يتعوض بطريق المسلوك المقول للناس. ما دليل التحريم؟ بل يمكن أن يقال أن هذه إيه؟ يعني إذا أتت بصيغة مثلا لعن الله من فعل كذا، هذا يدل على أن الفعل من الإيه؟ من الكبائر. والذي يشير إلى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل تخيمته في طريق من سل تخيمته على طريق عامل من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل تخيمته، والتخيمة هي الغائط، من سل تخيمته في طريق على طريق عامل من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تقول أن هذا ذنب من الكبائر. نعم.
لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاحة الثلاث، الجوار في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر
يقصر.
لما تقدم ولأن
لا يجب
ما
تقضى
منها.
طبعا لما يعني ولأن يجب ما تقضى منها هذا التعليل، لكن يعني هنا قيد الشجرة بقيد احنا ثبت عليها ثمر يقصد، ممكن يكون عليها ثمر لا يقصد، واضح. تكون شجرة يعني ما يقصدها احد. والدليل يعني ابن المنسان يعني لا يقضي حياته تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لأن تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، لكن لو لم يكن الحال كذلك، يعني كأن لم تكن لك مثلا ثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استثمر به لحاجة هدف أو حائش نخلة. نعم.
وبين قبول المسلمين لحديث
عمر
بن عامر
مرفوعا لا تجوز بناء غير الله، يعني لا يجوز الهدوم ولا الغسل ولا إزالة الخلف اللي هي ذلك المجلس يعني عامل الخلف أو الجبل أو المكان إلا بالماء. لا يجزي مكان الماء أي شيء آخر، أي ماء غير الماء لا يجزي، لا يجزي الغسيل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا بأي سائل غير الماء. ما الأدلة على أن الماء يتعين للطهارة؟
تفضل.
لما قلنا ان قلنا سبحانه وتعالى ان عدم الله الى الصراط لما قلنا الى الصراط فان من ذلك
علمنا بذلك
انه لو كان كما يقع اخر غير الله يجد الخطر به لما قلنا الى الصراط فان ذلك انه لا تصح الطهاره من الحدث الا لله. واما الطهاره من النجاسات فلما روى اثناء ابي بكر ان امراه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض والاسلام الثوب فقال تحشه ثم تفرشه بالواشي فلتفرشه ثم تفرشه بالماء وخلق الماء بالذكر. وهذا امر لم يقصده الوجوب ولانها طهاره فالطهاره من الحدث فلم تلد الا بالماء. وكذلك لقوله سبحانه وتعالى ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ذكره سبحانه وتعالى في سياق الامتنان. ولو حصلت الطهاره بالماء غير الماء لما حصل الامتنان. ولما راى انس من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان من الله تغلق على ذوي الاعراض متفق عليه. ولما راى ابو جل البخاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وروح المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الماء في اكثرهم ولم ينقل عن احد منهم انه تيمم مع ولم ينقل عن احد منهم وكان معهم الزهد غيرهم من الاعاد ولم ينقل عن احد منهم انه تركه يعني توضا منه ولم يتيمم.
جزاكم الله خيرا. جنب وزير نعم اي صدق
ده هو
يعني لكن إذا ما شاء الله يكون السؤال كان عن حكم من الأدلة على أن الطهارة لا تحصل بماء إلا الماء يعني الطهارة إلا الماء وإلا التراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله تبع حالات المرض. فالطهارة المائية لا تجوز إلا بالماء الطهارة اللي هي غير التراب يعني فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. فهذا منها جماهير العلماء من الثلاث والخلق وهي الصحابه فمن بعدهم. اما الادله فقوله تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال عز وجل وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قد يعترض معترض ويقول ان النكره هنا لا تفيد العموم لانها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي. فالجواب انها تفيد العموم لانها في سياق الامتنان في سياق الامتنان على العياذ. فهذا الذي يزيد فلو كان الطهارة تحصل بغير الماء لم يحصل الامتنان. ايضا حديث اسماء رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض وفيه الثوب فقال تحسه ثم تقرطه بالماء وفي رواية فلتقرطه ثم تنضحه بماء. فهذا امر ثم تنضحه لام الامر امر يقتضي الوجوب وخص الماء بالذكر فمعناه انه يجب استعمال الماء ولا يجب استعمال غيره في التطهير. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا طهورا طيبا فنقلها عند عدم الماء الى التراب. فلو كان هناك ماء اخر غير الماء سائل اخر غير الماء يمكن ان يرفع الحدث يعني لا نقلنا اليه. فلما نقلنا عن الماء الى التراب دل على انه لا تصح الطهارة للحدث إلا به فمن وصل بمائه فقد ترك المأمور به لأن الماء لم يأمر إذا تطهر مثلا أو تطهر شيء بالخل ولا بماء الورد ولا بماء الزعفران ولا غيره من السوائل وإنما إما ماء أو تراب فدل على أنه محصور في الماء فقط. كذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببلول من الماء مثل الجن يعني فأغلق على ذوي الأعراضي هذا تفسير في المكافرة. وحديث أبي ذر المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته حتى لو في عشر سنين هو التراب الماجر الماء فطهور هو التراب. فلو كان يجلس خلال عشر سنين إنه يجد خل ويجد ماء ورد ويجد سوائل كثيرة يمكن ان يتطهر بها او يطهر بها الاشياء. فلم يعني يجوز له استعمال اي ماء اخر سوى الماء، فدل على تاكد او على وجود ان تزال الطهاره وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الماء في اسفارهم في الصحراء وكان معهم سوائل اخرى غير الماء، ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مره واحده انه يتوضا بشيء اخر غير الماء. كذلك لم ينقل، وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه، يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاله النجاسه بغير الماء، ونقل عنه ازالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره، فوجب اختصاص الماء ايضا بازاله النجاسه. فلو جاز ازاله النجاسه او تطهير النجاسات بغير الماء لبيان لنا عليه الصلاه والسلام ولو مره واحده ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولانها طهاره شرعيه فلم تجد خل الوضوء. يعني كما انه لا يرفع الحدث الا الماء، كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات الا الماء وغيره. كما ان حكم النجاسه اغلق من حكم الحدث، حكم النجاسه اغلق من حكم الايه الحدث، يعني تطهير النجس اخطر واغلب من تطهير الحدث، بدليل انه يتغلب عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا، يعني اما يعني او مثلا ثوب مثلا اصابته نجاسه او تجنبه، فماء يكفي فقط إما أنه يعني يزيد به الخبث وإما يرفع به الحدث. فبماذا يستعمله؟ لم يقولوا إنه يعني يتعلم بالنجاسة، واضح؟ ويتوضأ بالماء، قالوا لا، يزيل بالماء الخبث لأنه أغلب ويتعلم عن الحدث. نعم. فلو وجد من الماء ما فيه لأحدهما غسلها غسل النجاسة، والمستعمل في النجاسة نجس إن انفطر ولم يطهر المحل عن الأظهر، والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجد الوضوء لغير الماء فالنجاسة الذي هو أغلب أو لا. طبعا معروف أن أبو حنيفة أو يوسف وداود قالوا، وأيضا يعلم أحمد، أنه يجوز إزالة النجس من الثوب والبدن بكل ماء طاهر نزول من العين إلى الأظهر. قالوا لا، يجوز إزالة النجاسة بالذات مش رفع الخبث، يجوز إزالة النجاسة بأي ماء طاهر مزيل من العين والأظهر، سواء الخل مثلا أو ماء الورد ونحوهما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقالوا قال يغسله ما قالش يغسله بإيه؟ لم يحصره في الماء، فأطلق الغسل أو الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل. وقال ان هو ماء طاهر مهين مثل الماء، كما الفرق يعني بينهما. فاجاب العلماء عن ذلك بانه لا دلاله في الحديث على ما ذهب اليه، لان الغسل فيه وفي غيره، كلمه الغسل اذا اطلقت فانما تحمل على الغسل بالماء، لان هذا هو ما يتفاضل في الاذهان عند الاطلاق. يعني يعرف الغسل في اللغه بغير الماء، فمطلق حديثهم مقيد بحديث اسماء، ثم التقرطه بماء او ثم التنضحه بماء. ومن أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث، فيجب أن يختص أيضا بطهارة رفع النجس. أما قياسهم أن هي يعني ماء طاهر مزيل العين والأثر فالماء، فنقول نعم، لكن هذا قياس مع الفرق، لأن الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، وهي تقريبا المسألة الطويلة الأخيرة من بقية، اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل: لا ينبت قليل الماء ولا كثيره إلا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية، وهي القضية من المعارف يعني. من يريد على الكثير؟ يعني المقصود شرح مذهب الإمام مالك ومن وافقه في أن الماء القليل والكثير لا يربط اي منهما الا بالتغير.
قال ابن مالك في هذا النهر انه لم يقضيه ماء ولا تدوره ولا تدوره الا اسرائيل، وهذا يعتبر بعضهم وهذا اولى بعضهم والنظام الاخر وعند المسلم المقيم وفي الوضع ان يكون المرء عنه. وعندما يقول قال حديث المريض من الله عز وجل انه لا يملك شيء. وفي هذا
انتقلت الحركة الموجة هذه انتقلت الى الطرف الاخر فلا يكون قليل. وإذا لم تنتقل الحركة في هذا الماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح، لماذا؟ من يمكن الماء يكون ارتفاعه ضئيل جدا ولكن المفتح بتاعه تفرق كبير فتنتقل الحركة وإلا يكون إيه حجم الماء كبيرا. ففي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطح من فوق ضيق فتنتقل الحركة مع أن الماء كثير، فهذا لا يشار إليه، هذا الماء غير صحيح. جمهور العلماء اتجهوا بحديث الكلتين، حديث الكلتين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن حد القلة والكثرة، حد القلة والكثرة هو الكلتين، إذا كان أقل فهو قليل، وبالتالي القليل إذا أطرته نجاسة فإنه ينزل ولو لم تتغير انتقاده، والكثير إذا جاء على الكلتين فإذا أطلقه نجاسة لا ينزل إلا إذا تغيرت صفته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنزيل الكثير بوجود النجاسة عليه إذا غيرت صفته هذا متفق عليه. الكلام في تنزيل مدينة الكلتين إذا أطلقه نجاسة. نعم، إلى الحديث، حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عن الماء يكون من فلاج من الأرض ولا يلومه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر، وفي لفظ لم ينجده شيء. فهنا لفظ الحديث أن الماء الذي بلغ كلتين لا يحمل الخبر، واضح؟ فأيهم متفقون هنا لأنهم متفقون على منطوقه، لكن الخلاف في مفهومه. وتعرفون الحديث له منطوق ومفهوم، مثلا ما يقول الرسول عليه السلام يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق. المفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره وما يكره لنفسه. فهنا يقول إذا كان كلتين لم يحمل الخبر، مفهوم إنه إذا لم يكن كلتين حمل الخبر. فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. في هذه المسألة في حقيقة انتقل المذهب إلى الإمام مالك، وغير الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، وهو نحكي نحكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وغير من الأئمة، وأيضا مذهب الظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد واختار الجماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي واختاره أبو يزيد وقال هو أصح مذهبا، والنووي قال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا، وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الكليل لا ينجس إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كآنية وضوء وغسل أقامته النجاسة فلم تغير شيء من عمرته التغير، وهو صحيح من النظر وجيد الآخر. وقال ينجس القليل وإن لم يتغير بالنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجودي سيره. فالأدلة كما ذكرها الأخ، أولا أدلة من قال بالنظر الشافعي والمعتقد أنه أن الماء إذا كان قليلا ولم ويقع في نجاسة فهو ينجس مطلقا حتى إذا لم تتغير صفته. التغلب في حديث الكلتين، والأصح إن احنا نقول إيه التغلب إيه بمفهوم حديث الكلتين، مش نقول التجنب حديث الكلتين، لكن التجنب المفهوم حديث الكلتين، لأن حديث الكلتين متفق عليه ضمن الفريقين. يعني إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر، ثم يتفقون معهم أن الماء لم يحمل الخبر إلا إذا تغير. لكن هم المخالفون يتفقون بمفهومه، إيه مفهومه؟ إذا بلغ الماء كلتين فهو كثير لم يحمل الخبر. المفهوم والمنطوق، المفهوم إذا لم يبلغ كلتين حمل الخبر. فالخلاف في المفهوم. فأي شيء أنه متدلس بالمفهوم، وقال إن الإمام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو يجلب المفهوم. كما يكون معنى حديث ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبر المعنى وان لم تتغير صفته. ايضا استدل بحديث ابي هريره مرفوعا: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانما لا يدري اين باتت يده. فقالوا يعني ان الرسول عليه السلام هنا نهى عن الفتاك المنوم عن غمس يده في فتاك الاناء وعلله بخشيه النجاسه، ويعرف بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تلبيسه بشرور نجاسة لم تغيره لم ينهه. وهذا فيه نهى طاعة كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا حديث أبي هريرة: إذا بلغ الكلب إلى أحدكم فليغسله سبعة وفي رب فليغسله ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والأمر بالنهك دليل على النجاسة، أن الكلب اللعاب نجس دخل في الوقت نجسه وإلا بسبب صفاته. أيضا حديث الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطيقات. أيضا فهذا باختصار الأدلة التي استدل بها من يخالف الإمام مالك. نلخص كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة حديث الكلتين، قال إن إنما حتى يصح لنا الاستدلال بحديث الكلتين فهذا لابد أن يبنى على صحة عدة مقدمات. أول هذه المقدمات صحة سنده، ثم يقول ابن القيم: نعم صحة سنده، حديث الكلتين صحة سنده، ولكن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بصحة الحديث وليس واجبا تاما. يعني ممكن الحديث يصح سنده ولا يصح مطلقا بصفة مطلقة، اللي هو يسمى ايه الحديث الايه الشاذ، الحديث الشاذ المعين. يعني ان في تعريف ما هو تعريف الحديث الطريق هو ما نقرا العلم الضائع عن مثله الى منتهاه بس كده، ولا يكون شاذا ولا معلما يعني ممكن يصح سنده وينصر عنه ولا يكون يكون في شغول او علة كما قال علماء الحديث. فالمول من صحة السند بمجردها صحة الحديث لا لم ينتفي عنه الشذوذ والعلة. ثم قال: ولم ينتفي عن هذا الحديث. اما الشذوذ فان مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابة ينقله خلفا عن سلف، والامة في اشد حاجة اليه، ومع هذا لم يرويه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله. ومن البعيد جدا ان تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابة واهل بلدته، ولا يذهب اليها احد منهم ولا يروى لها ولا يدير لها بينهم. هذا بالنسبة للشهود. اما العلة فهي ان مجاملا وقفه على ابن عمر واختلف فيه عليه وعلى عبيد الله رفعا ورفقا، ورجح المزيد وابن تيمية وقفه. والعلة الثانية اضطراب متنه، فتصحيح من طعام العلماء معارض بتبعيض من ضاعفه، وكذلك ضاعفه ابن عبد البر واعرض عنه اصحاب الصحيح جمله. اما المقدمه الثانيه ثبوت وصله، ثبوت ان الوصول وان الارسال الذي فيه ليس بخطأ، الثاني ثبوت ربعه وان وقف من وقفه ليس بعلة، الرابع ان الاضطراب الذي في سنده لا يهمله، الخامس ان القمتين مقدرتان بخلال اجر، لماذا لما قمتين لم يحمل الخلل؟ فمعروف الاختلاف في تقدير ما هو حجم الكلتين بالضبط. فجاء كما ذكرنا عن يعني ابن زويل انهما كلتان من خلال حجر كما ذكرنا من قبل، فقال ان هذا لا يتبع الجزم منه هو كلتين ولم يحدد بالضبط اي كلتين، لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا بل هو من كلام غيره بلفظ شاذ لاتباع من قطع. ثم اذا كانت حتى من كلام هجر فيقول كلام هجر ليست متساوية في السعة والمقدار بل منها كبار وصغار ولا تعمل بقالب واحد. السابع ان الكل مقصرة بقربتين حجازيتين وان كلام الحجاز لا تتفاوت وهذا ايضا لا يسلم. الثامن ان المدخول حجة لان الاستدلال من هو بالمدخول الحديث فلا بد ان يكون المدخول حجة، ويقول لا تنفعكم مساعدتنا عليه، كنا نعتقد ان صحيح المفهوم حجه لكن المساعده على مقدمه من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعده على الدليل نفسه. ايضا ان هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الاحاديث التي تقول الماء فروش لا يلبسه شيء، ولا تعارض بين مفهوم من العموم فايهما يقدم؟ إذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق. هذه أيضا مسألة فقهية مختلفة. أيضا أن المفهوم مقدم على القياس الجليل، هذه أيضا مقدمة مختلفة فيها. لأن المفهوم عام في سائر شيء المسكوت عنه إلى آخره. فقط المقدم هناك السلام موجود في المذكرة سواء إخوة المراجعون جميعا على هذا الذي ذكره. بقي أسئلة كثيرة. أذكر التخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطة منه. أذكر الآن لفظ الحديث بالنسبة للوقت، يعني حديث ابن بضاعة، من رأي حديث ابن بضاعة؟ فأغفت من التحالة الحديث ابن بضاعة رواء المتعيد لما نفسه أنا تهدى من ذئر بضاعة نعم هذا صحيح. فإذا قيل حديث بئر بضاعة هو نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ في لفظ أتوضأ يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا تنبيه لم يذكره في اثناء شرح الحديث في الدرس الفقه، وهو ان لا يمكن ان يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، لا يصح ان يفهم على ان هذا كان لهم عاده، على ان الصحابه كانوا يعتقدوا يرموا لحوم الكلاب يعني هذه الاشياء الفضلات في مثل هذا البئر. فإنه لا يمكن فهم على أن هذا كان لهم عادة، فهذا لا يظن بجنون بل بيتمي فضلا عن مسلمين، فضلا على أعلى طبقات أهل الدين، والماء في بلادهم أعز، مش معقول يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتي بئر في ماء مطلق وينجدون يعني تلقى به هذه الأشياء. الماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، وانما كان ذلك من اجل ان هذا البئر موضعها في يعني حضور من الارض، هذا البئر كانت تقع في مكان منحدر، فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الاقدار من الطرق والاسماك وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الاشياء ولا تغيره. اذا المصدر لحم الكلاب والنبت والحيض التي كانت تلقى في هذا البيت من الذي كان يلقيها؟ لا يغلب استحاله اهل اللي هم كانوا يفعلون ذلك او المسلمين. لكن كانت السيول تاتي من الجبال وتجرب امامها هذه الاشياء فتلقيها على البئر. وعطي عنها لانها لم تهيئ يعني ماء البئر. هذا بالنسبه لحديث بئر بضاعه. ماذا عن حديث الكلتين؟ من يراوي حديث الكلتين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما نقل الحديث؟ سمعته رسول الله. نعم هذا حديث الكلتين وتكلمنا على فقه قليلا. طيب باختصار ضرب شديد، ما هي مناسبة الحديث التالي وفقهه؟ مناسبة الحديث التالي وفقهه. ألف فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء. طبعا هو الحديث مرفوع أن هذا أثر موقوف. إذا الرجل إيه؟ الحمص. الحمص. كان من أصحاب الحمص المثلي. الحمر هو زيارة ثمود. نعم. أمرهم
أن
يستقبلوا منها وأن يطرحوا ذلك العجيب وذلك الحمر. نعم. حديث عبد الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحمص في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يتقوا منها، فقالوا قد عزلنا منها واتقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويبرده ذلك الماء. هذا رواه البخاري. نعم. هذا بالنسبة لهذا الحديث. وطبعا يعني كل ما لا يحكم بنواسة الأبار الأخرى هي بئر الناقه، لأن الشرع لم يتعرض إلى ذلك. الأثر الثاني، وصاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نجد على السباع وتجد على الله. من قال هذا وما مناسبته؟ نعم. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. نعم. نعم. يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فراى حولا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل تلد حوض كالسباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فان نلد على السباع وتلد علينا. طيب باختصار شديد ايضا، اختر الاجابه الصحيحه. اذا اشتبه ما تجوز به الطهاره بماء النيل، يعني اشتبه ماء انت مش عارف الماء الاول ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهاره، يعني ماء فيه ماء طاهر مطلق وماء فيه ماء نجس، انت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الطاهر، فماذا تفعل؟ اختر ايه من ثلاثة جهات. اولا يلاحظ كمالونة، يعني لا اجتمع على اسماء تجد الطهارة وما اخر ميت ومش عارف ميت انت الميت وانت هم الطهر، لما اتخذ هذا حالا يلاحظ كمالونة معا ان يحرم استعمالهما ان يجب عليك ان تتحرى. نعم يحرم استعمالهما. نعم يحرم استعمالهما، فلا يلاح استعمالهما ولا يتحرك. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو السؤال الثاني، يريقهما ويتولم ام يتولم بلا اراقه؟ طبعا يحرم استعمالهما، هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المجتمع ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما. يعني اذا هيتم، لكن كيف يتم؟ ما هو وارد للماء، فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتولم. فالسؤال الآن، هل يريقهما وبعدين يتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ يتيمم بلا إراقة. نعم. السؤال الأخير، اذكر درجة الأحاديث التالية عن ابن عمرو مرفوعا تحت البحر دار وتحت النار بحر حتى 7.7. هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني، النبي يبوه من لم يجد الماء. ها؟ طيب. حديث عائشة لا تفعلوا يا حميراء فإنه يورد البرق. موضوع هذا موضوع. نعم. طب كم في ما يتعلق بالكثير من الفتن؟ بالتطهر بالماء المشمس الذي سخنته الشمس، طبعا الناس بدأت من ذلك. طيب حديث ابن عباس لا أحله لمعتدل وهو لشارب حلم وذل. صحيح وهذا ضعيف. نعم. هذا بالنسبة للأسئلة المراجعة العامة تقريبا، احنا الأجابة بتكون على أغلب الأسئلة يعني. فشاء الله يوم الاثنين بعد المغرب يعني يكتبوا الأخوة في المحاضرة، لكن في الحقيقة كان ورد سؤال أو تكرر سؤال الحقيقة من يوم الثلاثاء الماضي حوالي يعني تقريبا 4 أسئلة تدور حول موضوع المناظرة بين العالميين وبين المسلمين. ولا حقيقة أعجب يعني كلمة العالميين والإسلاميين تخفف الواقع الجريمة التي تحدث. يعني إيه معنى الإسلاميين؟ لماذا لما نقول المناظرة بين العالميين والمسلمين؟ لأن هؤلاء الناس ارتضوا أصلا أن يقف وجها لوجه أمام من يمثل دين الله عز وجل ويدافع عنه. فهل يبقى لهم من الإسلام أي صفة؟ يعني مسلم لا كافر. هل يمكن أن تكون هناك مناظرة مثلا نقول مثلا بين يعني يعني لما نقول النصارى والاسلاميين او اليهود والاسلاميين ولا هم مسلمين والنصارى؟ فهذا من الاصطلاح الحقيقي يخالف الواقع الجديد ويجري على حقيقه حقائق الامور. فهؤلاء الناس مبغضين لما انزل الله، يكرهون ما انزل الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل، لا يمكن ابدا ان العلماني الصادق في علمانيته يقطع هذه الإسلام، فإن لازم يتخلى عن العلمانية حتى يعني يقطع الإسلام أو يكون مسلما، لأن شروط وضرورات العلمانية لابد أن ينكر شروط وشريعة تحكم شريعة الله وفي شهادات الله، لابد عشان يكون علماني صادق في علمانيته أن يكفر بالشريعة الإسلامية، لابد أن ينكر تماما ويجحد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن العلمانية لا تسمح بذلك. لابد أن العلماني مثلا يبيح الربا، لأن هذه حرية شخصية، الدين عندهم لابد أن ينفصل تماما عن الحياة، فالعلماني حتى يكون علماني لابد أن ينكر معلومات بالضرورة من دين الإسلام، فلا يبقى له حظ من الإسلام. لو كل العلمانيين والمسلمين حينئذ نضعهم في حجمهم الطبيعي الذي يستحقونه، وهي أنهم أعداء وكافرون بهذا الدين. واضح؟ فالأسئلة الأخوة تدور هل المناظرات التي تدور في هذه الأيام بين الإسلاميين والعلمانيين كفرد سودة من خلق الله إلى آخر هذه القائمة السوداء، هل ذلك سائل على الدعوة؟ وآخر هذه المناظرة كانت بمقالة المهندسين وظهر فيه ضعف الإسلاميين أمام هؤلاء العلمانيين. بل الحقيقة السؤال الثاني نفس الموضوع، السؤال الثاني يقول الأخ: حضرت مناظرة بالأمس بين العلمانيين والإسلاميين في بلاد المهندسين بسبب شرقات مناظرتنا كانت منظورة فيها تعرض الفريقان للحديث عن سعد زغلول، وكان مما قاله الإسلاميون أن سعد زغلول لم يكن علمانيا ولكنه كان أزهريا، وكان عنده حق فيما قاله بأن الدين لله ويقر لله، لأن الإسلام بقوله تعالى: أنا رجال الدين الخالق، والقول تعالى: الأرض وضعها لي أنام. فشهدنا كذلك رغم أن الفريق العلماني ذكر أن سعد زغلول لم يرفع النقاب عن زوجته إلا أدى إلى كشف حجاب جميع النساء، ولم يرد بفريق الإسلاميين على ذلك. يعني أعتقد أن فريق فيه يعني الشيخ محمد الغزالي نتوقع منه مثل هذه المفاهيم التي فيها والله الشديد. أما موضوع سعد زغلول يعني سبق الكلام بالتفصيل، أن سعد زغلول له دور فعلا في إثباء يعني أسرة العلمانية في بلادنا. نعم. طيب، أنا حقيقة أنا أتكلم الجواب بنفسي، لكن سأطلع عليكم من هذا الكتاب رؤية إسلامية لأحوال عالم المعاصر، يكون كاتبه يعني موجها بعض النصائح للصحوة الإسلامية. يقول: يجب على الصحوة فغير أن تستدرج إلى قضايا استهلاكية كالمعارك التي تدار حول المسائل الخلافية، فبالتالي فيها طاقات المفكرين والدعاء بغير حصيلة حقيقية تفيد الدعوة إلى الله، ولا تستدرج إلى مؤتمرات منصوبة خصيصا لتشتيت الانتباه وتنويع القضية. يعني أعظم مكتب يشتغل على مليون أن يجدوا هذه الجلسة بغض النظر عن الوسائل التي يجنونها، حتى لو شتموا وأهينوا وضرب بعضهم وخيبتهم، فهذا بالنسبة لهم لا يزال لا يزالون كتب مذكرة عظيمة. يكفي أنهم يكتبون ذلك الاعتراف ككيان، وأن الاتجاه أصبح يسمع له أن يستقر المسلمون، لكن إهمالهم واحتقارهم غير أو إظهار إما إذا كانوا مسلمين أو كفار على جميع ومسلمين، ففي هذه الحالة يفضحون وتكشف يعني ألاعبهم، لكن هذا يكفي الوضع الأدبي الذي يتميزون به إذا حشد لهم المفكرون والدعاة حتى يناظروهم، بالذات إذا كانوا خبثاء متقنين يعني قراءة الشبهات، وفي الطرف الآخر هناك ضعف يعني ممكن إنسان محامي يكون محاميا فاشلا يدافع عن أعلى قضية نزول، ولكن ساعات حتى لو وقت الدفاع قد يعني لا ينتصر لهذه القضية كما ينبغي، فيجب تكون القضية عادلة، المحامي يكون مقصرا القصور فيه هو، فبالتالي يكون هو التشويش على عقائد الناس. يقول الكاتب: لا تستدرج إلى مؤتمرات منظومة خصيصا لتشتيت الانتباه وتنويع القضية كمؤتمر الإسلاميين والعلمانيين الذي ما كان للمسلمين أن يشاركوا فيه، لأن مجرد قبولهم المشاركة فيه معناه إعطاء شرعية للعلمانية على قدم المساواة مع الإسلام، وتحويل الإسلام إلى وجهة نظر تعرف إلى جانب وجهة نظر أخرى مخالفة كما يقولون الرأي والرأي الآخر. والناس مدعوون للمقارنة بين وجهتي النظر واختيار إحداهما. فأي مهانة لدين الله أن يتحول على يد المؤتمرين أو المتآمرين إلى وجهة نظر ترفض من قبل العلمانيين ويعترض عليها ونحن قعود معهم بحجة استمالتهم للإسلام وتمييز معارضتهم لتطبيق الشريعة. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يبتلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن لا يريد الله أن يطيلهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس يفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن إلى الله حكما لقوم يوقنون. ويقول للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول في قضية الرأي والرأي الآخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مسألة الاختيار بالنسبة لأمر الله ورسوله المؤمن ليس له أي خيار. سمعنا وأطعنا، هذا هو قانون الإيمان. الأمر ما دام من عند الله إذا سمعنا وأطعنا. واحتياج المسألة يعني وجهة نظر. إنما كان على الإسلاميين إذا أرادوا أن يحضروا مؤتمرا كهذا أن يضعوا النقط على الحروف من أول لحظة، وأن يطلبوا من العلمانيين أن يحددوا موقفهم بوضوح، فيسألوهم: أتريدون أم لا تريدون أن تكونوا مسلمين؟ فإن قالوا كما سيقولون بالطبع إنما نحن مسلمون بالفعل ومثلا ومستمسكون بالإسلام، فيقال لهم: إن الإسلام يقتضي تحكيم شريعة الله كما قرر الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، فهل تريدون أم لا تريدون تطبيق الشريعة؟ فإن قالوا نريد فقد انتهت القضية، وإن قالوا لا نريد فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك مجال لحديث، وينتهي الحوار بعد افتتاحه بدقائق معدودات. ولو علم المؤتمرون أن الإسلاميين لديهم هذا الوضوح وهذا الحد ما جرؤوا أن يدعوا لمثل هذا المؤتمر من مبدأ الأمر، لكنهم يعني يعرفون أن المجال يحصل حوار وأخذ ورد والرأي والرأي الآخر إلى آخر هذه الأمور، لكن لو عرفوا أنهم انتهوا من وضوح الفهم بهذه الصورة وأن الذين سيناظر منهم انتهى هذا النجم في الفهم لخافوا وخطوا من أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ويعلموا كفرهم كفرهم، لكن يعرفون أنهم سوف يعني يكون الأمر بخلاف ذلك، لأن في كثير من الغبش في تطوراته ومفاهيمه. فهي قضية مسلمين أم كفار؟ إذا كنتم مسلمين قولوا سمعنا وأطعنا أمام حكم الله، لا نقاش في حكم الله. واحد يناقش الإسلام يحكم الحياة أم لا يحكم، تصلح الشريعة أم لا تصلح، الدولة الدينية أو الدولة اللادينية. والرسول عليه السلام يقول يعني تلقى من هو الإسلام عروة عروة، فكل من انتقلت عليا تثبت الناس بالذي تليها، فاول هن نقدم الحكم واخر هن الطلاق، فجعل الحكم اول عروه ترقب من عرى الاسلام. يعني هذا التعريف الموجز الان، والا فالامر يحتمل تفاصيل، وقد تكلمنا بتفصيل شديد جدا.